مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من بستان العقيدة. على مدار حلقتين اتكلمنا معاكم في بعض التساؤلات التشكيكية في سفر الخروج. النهاردة لسه مكملين معاكم أيضا أسئلة تانية في هذا السفر، لكن خلونا في البداية نرحب بأبينا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك يا سيد.
أهلا بك.
كمان بنرحب بشباب وخدام كنيسة القديسة العذراء مريم بدرياس. أهلا بكم يا شباب. سيدنا، يمكن الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تقديس يوم السبت، لكن خلينا يعني بعض المعترضين بيقولوا طب ما في كولوسي 2 الآية بتقول لا يحكم عليكم أحد في الأكل أو شرب أو من جهة سعيد أو هلال أو سبت، فالرد يكون إيه؟
الرد ان مفيش تعارض، ده عهد قديم وده عهد جديد. في العهد القديم ربنا امرهم ان يحفظوا يوم السبت كيوم اجازة ويوم للعبادة. في العهد الجديد احنا تحررنا من ناموس موسى في الجزء الطقسي، مش في الوصية نفسها، لان المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل. فالحاجات اللي كان لها رمز استبدلت بالمرموز إليه. يعني مثلا الذبائح في العهد القديم، احنا حاليا مش بنذبح خرفان وتيوس وعجول في الكنائس، لانها كانت ترمز الى ذبيحة الافخارستي. الختان كان يرمز للمعمودية. التطهيرات كانت ترمز الى التوبة والاغتسال في دم المسيح. ففي حاجات كتير استبدلت بالحقيقة بعد ما كانت رمز. فمن ضمنها السبت كان يرمز الى الراحة الابدية اللي احنا هنفتحها مع المسيح. فبقى النهاردة مفيش علينا السلطان بتاع ان احنا يوم السبت ما نستريح فيه، واستبدل بان يوم الاحد بقى هو يوم الرب، بس بمفهوم مسيحي مش زي مفهوم اليهودي. اليهودي ان هم يقعدوا ما يتحركوش ويبقى خايفين يمشي مسافة اطول من المسموح بيها او يعمل عمل مش مسموح به. لكن احنا في المسيحية بقى يوم الاحد يوم الرب اللي فيه نعمل اعمال الخير، ومن ضمنها كمان العبادة والصلاة والتسبيح والافخارستيا والاجتماع في الكنيسة وما اليه.
بس حتى لحد الوقت في الكنيسة برضو ما بتقراش أشية المسافرين يوم الاحد، ده برضو عشان ده يوم الرب
اللي هو الناس مفروض تجتمع فيه في الكنيسة للصلاة.
طب برضو بعض الطوائف بياخدوا الآية دي يعني علشان الصوم، بيقول لا يحكم أحد عليك في أكل أو شرب، فبيقولوا لا يا كنيسة مثلا ما تحكمش علينا في فترات صوم محددة.
لما نفهم أن الآية دي هو بولس الرسول بيحارب بها التهود، والتهود ده كان قضية مثارة في عصر الرسل. هل المسيحيين من أصل وثني يلتزموا بشريعة موسى من جهة التطهيرات والصيامات والأعياد والاحتفالات، ولا ملهمش علاقة بدي؟ والحاجة الثانية، هل المسيحيين من أصل يهودي يستمروا يحفظوا هذه الأعياد والمناسبات؟ فكان الأمر فيه رأيين، ناس تقول وناس تقول لا. فاجتمع مجمع في مدينة أورشليم برئاسة القديس يعقوب، مذكور تفاصيله في سفر أعمال الرسل، واخدوا قرار ان احنا مش ملتزمين بالتهود. وبالرغم من القرار، لكن ظل في ناس كالعاده يعني في كل الاجيال برضو بيعكسوا وعايزين يتهودوا. فظل بولس الرسول طول عمره بيحارب قضيه التهود، ويقول المسيح حررنا من نير الناموس اللي هو حاجات الطقسيه. فلما يقول لا يحكم عليكم احد من جهه اكل او شرب، معناها الاكلات المحرمه مش الصيامات. ان ما حدش يقول لي الاكلة دي حرام، ما عندناش حرام. الاكلة دي نجسة، ما عندناش نجس. فتحررنا من هذه القيود. لكن ده ما يمنعش ان في الصيام، بدليل ان السيد المسيح قال متى صمتم فلا تكونوا كالمرائين. طب يعني هنصوم هنعمل ايه يعني؟ ايه الصيام؟ الصيام ان انت تقعد فترة بدون اكل، ولما تاكل بتاكل نوعية معينة من الاكل، فده صيام. لكن لو ان الواحد قال لا ما حدش يحكم عليا، ده بولس الرسول قال كده، يبقى مش هصوم خالص، او هصوم بنظام انا بخترعه لنفسي. يعني من امتى احنا في المسيحيه كل واحد يخترع لنفسه نظام خاص بيه؟ انا مش كنيسه واحده. ففي نظام استقر في الكنيسه واتفق عليه من زمان، هو نظام الصيامات. وبعدين لما بنصوم ما بنقولش الاكل ده حرام او نجس اللي هو الاكل الفطاري، بدليل ان احنا بعد انتهاء الصيام بناكل الاكلات دي ما فيهاش تنجيس. فهنا الآية لا يحكم عليكم احد من جهة اكل او شرب، يقصد بها التهود مش يقصد بها منع الصيام.
ومتهيألي سيدنا رؤية بطرس الرسول بتفسر
وطبعا بطرس لما شاف الملاية اللي نازلة من السماء كان ربنا ليه قصد غير الأكل، إن هو لا ينجس الأمم وما يقولش عليهم هم نجسين. بطرس قال كده، الله أراني أن لا أقول عن شيء ما أو أحد أن نجس أو دنس. لكن في نفس الوقت كان الاستخدام بتاعها بيوحي لنا أن إحنا مفيش حاجة نجس، كل الخليقة خلقها الله لتتناول بالشكر، وكلها بتتقدس بالكلمة وبالصلاة. يعني نقرأ كتاب مقدس ونصلي كل شيء مقدس.
طب المعترض هنا بيقول ان الوصية بتقول لا تقتل، وهو لا يعاقب على قتل العبد، ان الله لا يعاقب على قتل العبد او الأمة اذا ضربت واذا ضرب ومات بعد يوم او اثنين زي ما جه في خروج 21:20. وما الحكمة ان السيد الذي ضرب عبده ومات على الفور ينتقم منه، اما اذا مات بعد يوم او اثنين لا ينتقم منه؟
كلمة انه مات فورا معناها الضرب كان قاضي وقاسي جدا في عنف لدرجة انه قتله في لحظتها، فيبقى ده قاتل. لكن كانوا بيقدم العبد بتاعه فضربه عشان يقدبه، وبعدين نتيجة التأديب الزيادة دوت مرض وقعد عليه فترة ومفيش الطب بتاعه ما كانش يسعف انه يشفى فمات، فبيعتبروا القضية مش قتل بقدر ما هي إساءة معاملة.
طب ما دي نتيجة لسبب يصير.
طبعا بس في فرق بين واحد بيقتل دلوقتي واحد تسبب في ان هو يموت لتر اون بعدين يعني. فدي عقوبة غير عقوبة. حتى لغاية دلوقتي في القضاء في فرق بين القتل مع سابق الإصرار والترصد والقتل بالتعمد يعني، والقتل الخطأ. يعني واحد سايق عربيته وخبط واحد ومات مش بيتعاقب زي اللي مسك مسدس وقتل واحد. فالقضاء نفسه بيميز ما بين الحالتين، فربنا قال لهم هتميزوا ما بين واحد بيأدب عبده وواحد بيقتل. فالاثنين دي عقوبة غير عقوبة يعني،
بس برضو ليها عقوبة.
ليها عقوبة طبعا. واحد بيضرب لغاية لما واحد بيمرض وينام ويموت بعدين، لها عقوبة. بس العقوبة بتاعة القتل عند اليهود ان الشخص القاتل يقتل
يرجم.
فدي معناها لو في واحد يمتلك عبد وعمل معاه كده يتقتل كمان هو.
طيب الوصية بتقول لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشهي بيت قريبك، لا تشهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته، ولا ثوره ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك. ده في خروج 20. فهنا السؤال بقى، هل هذه الرذائل ممكن يعني تحدث مع غير القريب؟ ليه هنا ذكر القريب بالأخص؟
السيد المسيح لما شرح الوصية دي أو المجال ده فسألوه مين هو القريب، فقال لهم المثل بتاع السمير الصالح. فإحنا بنعتبر كل إنسان قريب ليا، لأنه كلنا أولاد آدم وحواء، يعني كلنا في الحقيقة من عيلة واحدة. فالعيلة كبرت أوي وسعت أوي وتشعبت، لكن في الآخر إحنا لينا جد واحد وجدة واحدة هما آدم وحواء. فإذا لما نتكلم عن قريبك معناها الإنسان الآخر أيا كان. مش مسموح أن أنا أشتهي ممتلكات الآخر مهما كان الآخر ده بعيد أو قريب يعني. فكلمة قريبك دي كلمة متسعة جدا يعني.
جميل. طيب هل سمح الله بتقديم الذبائح في كل مكان؟ يعني الآية بتقول في خروج 20:24 مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع اصنع لإسمي ذكرا
ذكرا
آتي إليك وأباركك. أم أنه حدد مكانا معين لتقديم الذبائح كما ذكر في تثنية 12:5، بل المكان الذي يختار الرب تقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم في المكان الذي يختار الرب إلهكم ليحل اسمه فيه، تحملون إليه كل ما أنا أوصيكم به، محرقاتكم وذبائحكم. احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب. هل في اختلاف أو الآية الثانية عكس الأولى ولا؟
لا، هما بيعبروا عن مرحلتين متتاليتين. المرحلة الأولى 40 سنة هم عايشين في البرية، ودي ذكرت في سفر الخروج، إن أنتوا بتنقلوا من مكان لمكان، لسه ما دخلوش أرض الموعد، لسه ربنا ما اختارش مكان يبقى فيه خيمة الاجتماع، بيتنقلوا في برية سيناء، كل واحد بيشيل الخيمة بتاعته ويمشي، واللاويين بيشيلوا خيمة الاجتماع. أول ما ربنا يقول لهم وقفوا هنا، بينصبوا خيمة الاجتماع ويعملوا الذبيحة هنا. فأي مكان ربنا بيختاره ليصنع فيه ذكر له تقدموا الذبيحة. في سفر التثنية، موسى، سفر التثنية ده عبارة عن وعظة موسى قبل ما يدخلوا أرض موعد، قبل ما يموت هو جمع كل الشعب وقعد يفكرهم بكل اللي حصل معهم، عشان كده اسمها تثنية، يعني بعيد على سماعكم ايه اللي حصل معانا وايه اللي ربنا عايزه مننا. خلاص هم داخلين يسكنوا ارض الموعد، فقال لهم مش في اي حته بقى تقدموا ذبايح زي ما كنا، كانت ظروفنا دلوقتي احنا في كل حته بنتنقل بنقدم ذبيحه، لكن لما تدخلوا في ارض الموعد ربنا هيختار مكان تستقر فيه الخيمه، المكان اللي يختاره ربنا كلكم تسافروا ليه تقدموا ذبائحكم. وفي حقيقه اول ما دخلوا ربنا اختار مكان اسمه شيلوه، نصب فيه الخيمة، وقعد هذا الكلام لغاية عصر صمويل النبي. صمويل نفسه كان عايش في شيلوه، وبعد كده لما جه داود أراد أن يبني للرب هيكل في مدينة أورشليم، لكن ربنا سمح أن سليمان يبني هذا الهيكل في مدينة أورشليم، وصار هي دي المكان اللي اختار الرب عشان يقدموا فيه الذبائح بتاعتهم.
جميل. طب المعترض هنا بيقول في خروج 21:16، كيف بعد أن حرم الله بيع الإنسان عاد وقال وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيدوهم للسبائيين لأمة بعيدة لأن فم الله تكلم. ده في يوئيل 30:8،
ده نوع من العقوبة. يعني ربنا بيقول لهم أنا مش مبسوط أن أنتوا تبيعوا بعض عبيد، أنا مش عاجبني نظام العبيد. بعدين رجع قال لهم لو أنتوا ما مشيتوش في سكتي وعملتوا البر وصنعتوا الحق أنا هسمح أن أنتوا تتأذوا لدرجة أن تلاقي عيالك قدام عينيك بيتباعوا كعبيد ويتاخدوا بعيد في أراضي بعيد، كنوع من العقوبة مش نوع من النظام المعتاد. يعني مثلا ربنا قال لنا لا تقتل، محبش من حد يقتل حد، لكن قال سافك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دمه، يعني هيسمح أن القاتل يتقتل. طب يا رب دي أنت بتحب نقتل؟ يقول لا، بس دي عقوبة للإنسان اللي يقتل، اللي هو بيخلف وصيته.
طب في خروج 22:10 يا سيدنا، تعويض عن الثور المسروق بخمس ثيران، لكن لو سرقت شاة بيعوض عليها بأربعة، ايه السبب؟
ابدا، هي نوع يعني من القيمة بتاعت الحاجة المسروقة، يعني حد غلبان سرق شاة، يعني حتة معزة صغيرة، يعوض ان هو هيرجعها ويرجع معها اربعة زيها. لكن ثور دي حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، واحد عنده الجسارة والجرأة ان هو يسرق ثور، ومعناها في خطة بتاع، لان ازاي هيجر ثور بحال،
يعني مش عشان ذكر وانثى يا سيدي،
لا، معناها انه جبار في خطيته وجبار في تخطيطاته، فتغليظ العقوبة نتيجة تغليظ الخطأ. يعني
في سفر الخروج ذكر إذا وجد السارق وهو ينكب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إذا إن أشرقت عليه الشمس فله دم. ده في خروج 22:2. هل يفرق هنا بين بقاء المصاب عدة ساعات إضافية على قيد الحياة؟
دي معناها إيه؟ تعرف حتى في القوانين دلوقتي في الدول الغربية، لو ان في واحد هجم على البيت وبعدين حس ان في ناس موجودين فابتدى يهرب، وبعدين انا اكتشفت ان في حرامي فرحت ضربه بالرصاص وهو من ظهره، اتعاقب. يقول لي ما هو هرب. قال طب ما هو جاي يسرقني، بس هو هرب. انت يعني ادي له فرصته في الحياة، انت قتلته وهو بيهرب، مش انسانية. طب ده حرامي. يقولوا برضو حتى الحرامي من حقه يعيش، جايز يتوب يبقى كويس، لكن لو انه بجاي هاجمني وقتلته يبقى ليها كلام تاني، يدافع عن النفس. ده كان جاي هاجمني كان هيقتلني، ففيها كلام تاني في المحكمة. فعايز يقول لو واحد بيسرق دلوقتي وقام واحد يدافع عن بيته فقتله، معناها ايه؟ معناها انه بيدافع عن النفس في حمو الحدث نفسه. لكن واحد بيسرق وهرب والشمس طلعت وبعدين رحت قتلته، لا، كان مفروض ابلغ السلطات، لان دلوقتي هو مش بيهاجمني دلوقتي، انا ابلغ البوليس، هو اللي يقبض عليه، هو اللي يعاقبه، مش انا بقى، والا تبقى الدنيا فوضى، كل واحد يقابل حد يقتله باي حاجه.
بشكرك على التوضيح يا سيد. طيب، فيتذكر في خروج 23-14 ان الاعياد اليهوديه ثلاثه، ذكر الفطير والحصاد والجمع، لكن في لويين 23 ذكر ان هي خمسه، الفصح والفطير والحصاد والكفاره والمظال. فليه الفرق ده؟
الفطير مع الفصح مرتبطين ببعض. في احيانا يعتبروهم عيد واحد واحيانا عيدين، واحيانا ياخد اسم عيد الفطير او عيد الفصح. ليه بقى؟ لانهم في نفس الفترة، اول يوم ده عيد الفصح يذبحوا الخروف بين العشائين، وبعد ما يذبحوا الخروف خروف الفصح ينزعوا من البيت كل خميرة ويبدأوا عيد الفطير من نفس الليلة. أول يوم هو تاني يوم الفصح بيبقى اسمه عيد الفطير، اللي بيبقى احتفال في أجازة وفي محدش يشتغل ولمدة أسبوع، وآخر يوم يبقى أجازة ومحدش يشتغل، وبقية الأسبوع يبقى في احتفال لكن الناس ممكن تشتغل. فالفترة على بعضها يسموها الفصح أو يسموها عيد الفطير، لكن هو في الحقيقة فيه تميز بين العيدين. زي إحنا عندنا مثلا في الكنيسة البسخ، تبدأ بأحد الشعانين، ده عيد، بعدين البسخة ينتهي بالقيامة. ممكن الفترة كلها نسميها عيد الفصح، اللي هو البسخ، كلمة فصح هي البسخ، درجة عيد القيامة ممكن نسميه الفصح المسيحي. وفي رسائل فصحية كانوا بيبعتوها البطاركة الإسكندرية لكل العالم في عيد الفصح اللي هو القيامة. طب هو الفصح ده يوم الجمعة العظيمة ولا يوم عيد القيامة ولا يوم أحد الشعانين ولا الأسبوع كله؟ الحياة دي عدة أعياد في حزمة واحدة. عيد المظال أضيف ليهم لأنه بيحتفلوا بأيام ما كانوا عايشين في البرية في خيام، فكانوا في هذا العيد يخرجوا برا البيوت يسكنوا في خيام، يحتفلوا بأيام زمان لما كنا عايشين في خيام. فإذا الشريعة الطقسية كان لها نوع من التطور في الفكر اليهودي أو في الحياة اليومية بتاعتهم الحياة الكنسية.
لكن هم ثلاثة ولا خمسة سيدنا؟
ما هم الثلاثة.
الثلاثة بيتفرق.
ثلاثة. يضيف عليهم عيد الفصح اللي هو لم يذكر في المرة الأولى لأنه هو مرتبط بعيد الفطير.
بالزراعة؟ يعني ليها ارتباط وثيق بالزراعة والحصاد وكده ولا لا؟
هو طبعا إذا كان عيد طبعا طول ما هم عايشين في البرية 40 سنة ما كانش فيه الزرع والحصاد، لما ساكنوا في الأرض ابتدوا يزرعوا ويحصدوا. لكن أيام البرية ما كانش فيه دي، وكان يجي لهم الأكل من السماء اللي هو المن. ويقولوا كمان لما دخلوا أرض الموعد ظل الله يعطيهم المن لغاية أول سنة، لما زرعوا بدأ يحصدوا، بدأ ربنا يمنع المن لأنه خلاص أنت عندك الزرع بتاعه.
طيب، هل موسى النبي اقتبس خيمة الاجتماع من المعابد الوثنية وبالأخص قدس الأقداس؟
طبعا في ناس دارسين بيقولوا كده، إن المعابد الفرعونية خصوصا في منطقة طيبة اللي هي الأقصر ما زال الناس اللي بيزروها بيشوفوا فيها قدس وقدس أقداس ومنظر زي الهياكل بتاعتنا، فيه حضن الآب وفيه مكان للملك وفيه مكان لرئيس الكهنة. فظنوا الناس ان دي موسى اتعلمها من العبادة الفرعونية، لكن في الحقيقة احنا في الحاجات اللي زي دي مش دي بس، التفسير بتاعها ايه؟ من ايام ادم الله اعطى لادم معرفته ومعرفة عبادته، والاباء اللي بعد ادم زي اخنوخ ونوح وابراهيم واسحاق ويعقوب كان لهم علاقة مع الله مباشرة، فكان في معلومات أخذوها من الله من ضمنها أماكن العبادة توارثوها الأجيال. بدأت الناس تعمل معابد للإله اللي هما بيعرفوه بالصبغة والصيغة والشكل اللي كان الأباء عارفينه صح، فبقى في نوع من التناظر والتشابه بين ما يقدم للإله الحقيقي والإله الوثنية المزيفة، الذبائح والكهنوت والبخور والأماكن العبادة. لما جه موسى تكلم مع الله فما الأذن أخذ منه المعرفة مباشرة، فقال له ربنا وصف دقيق جدا لخيمة الاجتماع موصوف في عدة إصحاحات لدرجة العراوي، قال له مقاسها إيه وعددها قد إيه. فهنا المعرفة يأخذها من الله. لما أجي أبص اللي عمله موسى يشبه اللي كان عند الفراعنة،
لا
مش معناها ان موسى واخد منهم، لكن معناها ان هم واخدين من الاصل الالهي بنوع من التزييف. اللي عمله موسى ربنا عمل ثلاث حاجات عشان يعمل حاجة صح، يعني وراله نموذج فوق الجبل قال له حسب المثال الذي اريه لك، ووصف له وصف دقيق جدا كتبه بالتسجيل في سفر الخروج، وربنا اختار واحد من الشعب حكيم جدا اسمه بصلئيل، والله اعطاه روح حكمة عشان ينفذ كل اللي عايزه ربنا بالتفاصيل الدقيقة، عشان كده طلع المجسم ده حسب قصد الله، كله بقى يتلاقى مع حاجات تانية يبقى مش معناها ده متاخد من ده.
طيب اللي بيسأل هنا بيقول ليه ربنا أمر موسى أن يعلق رمانات؟
في الحقيقة الحاجة دي زي بالضبط الرمانات اللي بتعمل عندنا في الشرية كده، عبارة عن يعني كورة صغيرة 3-4 جنب بعض، فطول ما ابونا بيبخر يعملوا صوت، الصوت دوت هدفه تنبيه الناس ان في متوبة. فلما هارون يلبس رمانات وجلاجل زي كده معناها طول ما هو ماشي بيعمل صوت بالحركة بتاعته، فالناس تنتبه ان رئيس الكهنة يمر فيقدمون له الاحترام والتقديس والتبجيل، الله يبقى رجل الله.
بس في اعتراض يا سيدنا في الجزئية دي بيقول ان هي بتشبه الطقوس الوثنية او بتشبه قرع الاجراس الكنائس لاسكات العواصف، يعني كان بعض الطوائف بيفكروا في كده.
طبعا هنا حكاية قرع اجراس الكنائس تسكيت العواصف دي حاجة خرافات، لان الكنيسة لما بتجرس عشان الناس تجتمع للصلاة يعني تنبيه المؤمنين لبداية الصلاة، لكن حكاية العبادات الوثنية أنا شرحتها في السؤال اللي فات، عشان كده ساعتها قلت لك مش بس منظر الخيمة ده، أنا هلاقي اعتراضات كثيرة. البخور يقول لك ده من أصل وثني، الذبائح، الكهنوت، ملابس رئيس الكهنة، قدس الأقداس، الحنية اللي في شرقية الهيكل اللي هي بنسميها حضن الآب، أمور كثيرة متواجدة، الصيامات الوثنيين كان عندهم صيامات، فكرة الإله نفسه موجودة عند الوثنيين. فعايز أقول أن التشابه هنا لا يعني إطلاقا أن الكتاب المقدس أخذ من أحد مصادره من الوثنية، لكن معناها أن الوثنية دي أصلا انعكاس لفكرة وجود الله اللي هي تسربت من الله لآدم للأجيال، لكن حصل فيها نوع من التشويش والانحراف. نرجع للأصل ان موسى بيتكلم مع الله مباشرة اخذ منه المعلومة المضبوطة، فبخلت كل الاساطير والممارسات المشوشة ترجع للصح في الفكر اللي في الكتاب المقدس.
طب ايه هو شاكل القدس اللي اتذكر في خروج 30-13؟
الشاكل هو وحدة قياس او وحدة وزن عند اليهود. لغاية النهاردة عندهم العملة اسمها شكل اللي هي الشاكل، فكان دي وحدة قياس موجودة في الهيكل، زي مثلا عندنا الكيلة او الكيلو او الطن، يعني وحدة قياس.
يعني دي تعرفت بعد الهيكل او في عصر سليمان الحكيم؟
لا ابدا، موجودة من ايام موسى، ان في معيار معين باسمه الشاكل او بالنطق العبري شكل.
جميل. طيب هنا بنتكلم على صنع العجل الذهبي. المتسائل بيقول ازاي هارون، يعني هارون نفسه، هارون الكاهن، يشترك في صنع العجل الذهبي، ازاي يقود الشعب لهذا الفساد على حد
تعبيره؟ طبعا هو فساد فعلا. هو غلط، هارون كان غلطان، ويبدو ان هو ما قدرش يواجه الشعب، عدد ضخم من الناس بيضغطوا عليه، هو ملوش نفس قوة شخصية موسى ولا سلطانه ولا ان هو يقدر يحكم الناس، فخضع لرغبتهم، قال لهم اللي معاه ده بيجيبه سيحوه، عملوا منه تمثال وقال يلا دي آلهتك يا إسرائيل اللي أخرجتك من أرض مصر.
ده قال كمان غدا عيدا للرب.
للأسف. يعني هو انحرف كبير، عشان كده موسى غضب عليه. يعني ايه اللي خلى الناس تعمل كده؟ هما عارفين كويس جدا ان الشعوب اللي حواليهم عندهم عبادات زي كده. العبادات دي انا عايز بس الشباب كمان يركزوا معايا فيها، كان يمتزج بها انواع من الموسيقى الصاخبة، عبادة عجل يرقصوا حواليه ويتنططوا ويسقفوا ويهيجوا، وموسيقى صاخبة وألحان وترانيم مليانة بالعواطف وبالانفعالات النفسية والعاطفية. نتيجة دي كان يحصل لهم نوع من الهستيريا، فللأسف يعني كان يتعروا من هدومهم، ونتيجة ان ما فيش وعي بقى هستيريا، فيبتدوا يمارسوا الجنس الجماعي. يبدو ان هم حسوا دي حاجة لذيذة، احنا هنقعد طول عمرنا معقدين ومتكتفين، والهنا يقول لهم ما تعملش حاجه غلط، ما تعملش حاجه غلط، ما الشعوب كلها بتعمل حاجات حلوه اهو، عايزين نعمل زيهم. ولذلك موسى لما نزل من الجبل بيقول لي يشوع انا سامع صوت صياح في المحله، لا هو صياح الغلبه ولا القسره، لا هو مش بتاع حرب، ده صوت بتاع اغاني. وبعدين لما نزل لقى الشعب تعرى، وصلوا للمرحلة بتاعت الممارسة الوحش حوالين العجل الذهبي. انا ليه بقول الشباب يركزوا معايا في الحتة دي؟ لان مثلا، معلش مع احترامي محدش يزعل مني، بس لازم نقول الحق، كنيستنا ألحانها وترنمها هادية وجميلة ووقورة، بتطفي علينا روح الوقار واحنا بنصلي، ما بيحصلش ان اثناء القداس واحد ينفعل فيتنطط ويرقص. في بقى ناس تانية بتعمل حاجات فيها صخب وفيها موسيقى صاخبة جدا، والناس تتنطط ويظن ان دي انفعالات روحية تدل على ان المسيح حاضر وان هم فرحانين بيسوع، بينما دي ممارسة وثنية اللي احنا مش منتبهين ليها. دي ممارسة وثنية بتخلي الناس تخرج عن اطار الوقار اللائق بحضور الله ويتنططوا ويعملوا عمايل مش كويسة. نتيجة ان الشباب بيعجب بالجو ده بيروحوا يحضروا الحاجات دي. لكن الاخطر من هذا ان قادة خدمة الشباب داخل كنيستنا لما بيلاقوا الحاجة دي بتعجب الشباب بيعملوها، يجيبوا برضو آلات موسيقى صاخبة وترانيم مش عارف جايبينها من فين وفين، وبعدين يعملوا الاحتفالات دي والكرنفالات دي والهيصة والتنطيط، ويظن ان هم نجحوا في خدمتهم بينما هم ساقوهم الى بعيد عن الرب. انت عايز تقود الشباب دخلهم يحضروا قداس، يحضروا تسبيح، يصلوا بالإجبية، مش أبائنا عاشوا كده وبالطريقة دي وصلوا للقداسة؟ انا ليه اخترع طرق جديدة عمرها ما وصلت للقداسة؟ لانها على مزاج الناس. اهو هارون عمل كده، لما يجي موسى يقول له انت ليه عملت كده، قال له الناس ضغطوا علي، النهارده لما يجي ربنا يسال اي خادم شباب في كنيستنا القبطيه، انت ليه جبت الترنيم دي؟ يقول عشان الشباب عايز كده. انت وقعت وقعت هارون، وقعت وقعت هارون. تقول طب ما كان الناس هيموتوني. انت عارف يا هارون لو كانوا موتوك كانت هتبقى قديس عظيم جدا، لكن كونك تخضع لرغبه الشعب وهي رغبه خاطئه. ليس دايما الجماهيريه معناها علامه الصحه، مش دايما عشان الناس كلها عايزه كده يبقى ده الصح. امال انت فين دورك كقائد؟ انت عشان تاخد قرار ولا عشان الناس تاخد لك القرار وانت تنفذه لهم؟ يعني ايه قائد؟ انت تعلم الناس ما هو الصح. انا يعني انا بقل من هذا، معايا جمهور كثير من الخدام والشباب اللي مش عاجبهم الاحوال اللي بتحصل، ولما نتكلم يقولوا علينا متعصبين متشددين ومتجمدين وسلفيين ورجعيين وكلام صعب. لكن هو هارون نموذج لواحد خضع لضغط الناس وتنازل عن مبادئه عشان يرضي الناس، وربنا زعل منه.
حالا هنبدأ معاكم أسئلتكم، وياريت اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل.
ميل عودة سيدنا من كنيسة العذراء الشهيد ستيفانوس. عايز أسأل موسى، ربنا كلم موسى وموسى كلم هارون وهارون يكلم الشعب. عايز أربط الحتة دي بردك، السيد المسيح كان لازم ينزل ويتجسد ويبقى فيه معجزات وفي صلب وكده. طب ليه بقى ربنا يعني ما شالش كل ده خالص؟ الخطية هي اللي اللي مزعلاني منكم، أنا شيلها خالص، بدل مثلا ما ينزل ويتجسد ويبقى فيه إيه نوع من أنواع الإهانة والصلب وكده وكده، يبقى فيه نوع من البساطة.
أنت تقصد الصلب مش الصلب يعني.
الصلب.
الله كان بيعالج البشرية، يعني الخطية اوريدي موجودة زي مرض دخل في الإنسان، فالله نزل عشان يعالج الطبيعة البشرية وأعطانا فرصة ان احنا نقبل او لا نقبل. لو هو شال الخطية كده بطريقته هو، كان هيبقى بيجبرنا على البر، بيجبرنا على ان احنا نبقى كويسين من غير ما احنا نعلن رأينا. فربنا شال قوة الخطية وقال اللي عايز يقبل هديله البر، واللي مش عايز يقبل هو حر، مش هجبركم على طبعا نوع من احترام عقل الانسان وحريته وإرادته.
جميل. طب ناخد السؤال بعد كده. اتفضل.
ابنك ماركو جارجس كنيسة العذراء الشهيد ستيفانوس. كان في سيدنا في خروج 24-9 موسى وهارون ونداب وأبيه فرأى الله وأكل وشرب. في خروج 23:5 إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم. فكيف من رأوا الله أكل وشرب؟ بعد كده يقول ربنا يفنيهم إن صعد وسطهم. عايزين نشوف وجه الاختلاف ده زي.
الله في طبيعته لا يرى، في طبيعته لا يلمس، زي الكهرباء. لو الواحد في تيار كهربائي أولا لا يرى، يعني سلك عريان كده موجود انا مش شايف فيه كهرباء ولا لا، لو لمسته هموت. لكن لو ان الكهرباء يخلى السلك ده مغلف باطار من الكاوتش او نوع اي نوع من العازل هقدر امسكه. فواحد يقول لي اوعى تمسك الكهرباء لحسن تموت، وبعدين يقول لي امسك السلك ده، اقول له ما فيه كهرباء، يقول لي بس ما تخافش فيه عازل. فالله من جهة طبيعته لا يرى ولا يلمس، وقال لو نزلت في وسطيكم هفنيكم. بعدين هو بنفسه سمح ان اشراف اسرائيل يروه ويأكلون ويشربون، بمعنى ان هم عاشوا بعد ما شافوه. طب ازاي يا رب مش انت قلت لا يراني انسان ويعيش؟ يقول بس انا سمحت ان انتوا تشوفوني، وكأني عملت العازل ده اللي هو ما يخليكمش تتأذوا. وده نفس التفسير ازاي المسيح يتجسد وما الناس تشوفه وتمسكه من غير ما يحصل لها أذية يعني، ولا تباد أو تموت، لأنه لبس العازل اللي هو الجسد الإنسان. لما مرة بس كده أظهر المجد بتاعه من داخل هذا العازل اللي هو التجلي، خلى التلاميذ يخافوا ويقعوا على الأرض. فما فيش تعارض، والله على كل شيء قدير. يعني يقدر يخليني أشوفه بينما هو لا يرى، ويقدر يخليني ألمسه بينما هو لا يلمس. في قدرته يعمل دي، وفي قدرته يعمل دي كمان.
جميل يا سيد. معنا سؤال، اتفضلي.
مساء الخير يا سيدنا، بنتك مدنة صلوات. ازاي ربنا رجع هارون بعد اللي هو عمله، مع ان حاليا دلوقتي عندنا لما كان بيخطئ يعني بيتشال؟ شكرا.
لا، هو دايما دايما اي انسان بيغلط مش على طول بيبقى فيه عقوبة قاطعة، يعني بتبدأ العقوبات الأول بلفت النظر وبالتنبيه وبإعطاء فرصة، وبعدين تبقى فيه قوانين خفيفة. يعني ممكن كاهن يغلط فأسقف يقول له طب يا ابونا خد لك شهر في الدير من غير ما حد يدرى، من غير ما يبقى فيك فضيحة ولا ناس تسمع أخطائك، خدها كأنها خلوة، فياخد الخلوة وكأنه يعني بإرادته قرر خطأ، يبتدي يديله عقوبة أكتر. لو هو أصر على أخطائه بطريقة ما فيهاش توبة حقيقية بيضطر إن هو يقطعه، بمعنى إن هو يعني يتشلح من الكهنوت. لكن حتى ده لو إنه قدم توبة ولوحظ إن توبته صادقة، من حق برضو الأسقف إن هو يرد تاني إلى رتبته، إذا كان المسيح رد بطرس إلى رسوليته بعد ما أنكره. فإذا كان هارون أخطأ والله غضب عليه وعاتبه عتاب شديد، لكن ما كانش السبب كافي إن هو يخلعه تماما من الكهنوت، لكن هو عارف ربنا ظروف، يعني لسه الناس مبتدئة في معرفة الله وخارجين لسه من عبادة الأوثان وعدد ضخم من الناس، وشخصية هارون كده، فربنا حط كل الظروف دي مع بعضيها علشان يلتمس العذر لهارون في كامل خدمته.
ويمكن يا سيدنا دي الغلطة الوحيدة اللي ذكرت بالنسبة لهارون
غالبا كده، يعني هو إنسان كان كويس لكن هي دي ضغط. عشان كده بصي، أنا في إجابة السؤال قبل الفاصل بقولها بحرقة يعني من قلبي من جوه، خدام كتير حلوين قوي قوي قوي، أنا ما استهجش تراب رجليهم، بس بيخضعوا لرغبة الناس فينحرفوا عن الحق. أنا لا عايز الناس تبقى خدام يبقوا متصلبين، لكن كمان ما يبقوش متساهلين لدرجة إن كل حاجة تضيع. وكمان مش عايز الكلام يتفهم على إن إحنا حراس لتراث، لا، إحنا حراس لمنهج الله يريده. يقولوا لي طب ما بالطريقة دي في ناس كتير بتعرف ربنا وبتعبده، أقول لهم ما فيش دليل إن في حد بقى قديس. إحنا القداسة شايفينها في أباء عاشوا حياة وقورة مع الله، زي بابا كيرلس السادس اللي احنا كلنا بنعتبره قديس وكنيسة اعترفت بقداسته. فيش واحد قبطي او واحد مسيحي على مستوى العالم ما يقولش بابا كيرلس قديس. طب ايه المنهج اللي عاش بيه؟ امشي زيه. صح، امشي زيه، الاجبية ولبس المضية والخلاجي. ايه لازم تندخل حاجات غريبة تتوهني بعيد عن ربنا؟
لا، وبالذات الاصوات الصاخبة يا سيدنا، ده حتى
الموسيقى الصاخبة ده احيانا بيبقى فيه فيديوهات نازلة على اليوتيوب مهينة للمسيحية، لناس بيتنططوا بيرقصوا بنغمات لا تليق. يعني الغير مسيحي لما يجي يبص دي يقولك ادي المسيحيين اللي بيعملوه، مش هو دي الكرازة. الكرازة ان انا اتكلم بعقل بحكمة بوقار، لما ادخل الكنيسة الاقي الناس دي بتصلي اقول فعلا فيهم روح الله زي ما قال معلمنا بولس.
لحتى في الحياة العامة سيدنا، لو واحد بيسوق ومشغل كاسيت بصوت عالي بتلاقيه سرعته بيبقى زي ما بيقولوا بيهايبر اكتر، او بيسوق بطريقة اسرع.
طبعا بالزبط. يعني هي فيها خطرين بالنسبة للسواق، ان هو الصخب اللي جوه العربية مش مخليه يسمع كلاكسات اللي حواليه فما انتبهش ليها. حاجة تانية ان هو اعصابه بتوتر ليه، هو بيسوق بطريقة مش راسية فيسبب حوادث.
طب نستقبل سؤال بعد كده. الشباب النهارده مكتسح يا سيدنا في الحلقه دي،
اشطر من البنات.
بيسالوا اكتر.
كويس.
اتفضل.
بعد التكبير ليك يا سيدنا، انا اسمي مينا بطرس. كان في خروج 22 عدد 25 ان ربنا كان حرم الربا سواء كان المختار ده من الاممي او اليهودي. جه في تثنيه 23 عدد 19 و20 ليه ربنا سمح بالربا تاني كان اذا كان اللي هو الشخص دوت اجنبي؟ فهل ربنا بعد ما حرم الربا رجع سمح بيه تاني ولا لا؟
لا طبعا. انا عايز برضو في حكاية الربا دي اميز بين حاجتين. ربا بمعنى ان انا بدي فلوس لواحد مزنوق وهستردهم منه بالربح. واحد عايز يعالج مراته، واحد عايز يدفن ابوه، فمعهوش فلوس، وقلت له خد الفلوس بس بعد سنة تدهني بالمبلغ الفلاني. انا استغلت حاجته، احتياجه، فيها نوع من الظلم والقهر وعدم تقدير ظروف الناس. لان لو هو النهاردة محتاج، السنة الجاية قد يكون محتاج اكتر، فانا هبقى لود عليه مش مساعد له. النوع الثاني هو ان انت بتتشارك مع حد في مشروع، يعني هو استلف منك فلوس مش عشان محتاج،
لغرض الربح،
ده هو هيتاجر بفلوسك هيربح بيها. فبالتالي انت من حقك تأخذ نسبة من الربح لانك انت شريك برأس المال، وده اللي تعمله البنوك.
بالزبط.
الناس بتظن ان فوائد البنوك دي ربا، لا، ما هو البنك بياخد فلوسك بيشغلها، بيعمل بيها مبنى، المبنى ده بيبيع للناس فجاب له ايراد كتير، الايراد الكتير دوت بيدي منه مرتبات للموظفين وبيدي ارباح للبنك وبيديك جزء من الربح، فانت شريك برأس المال. قد يكون الاسم ربا لكن اللي جواه ما هوش ربا، ده ربح. فعشان كده ربنا لما انت بتشوف انسان محتاج ساعده ولا تترجى ان تسترد حتى فلوسك. يعني لو سبتها له يبقى انت خدت بركة من عند الله. اما واحد تاني هياخد منك فلوسك عشان يشغلها، من حقك تاخد جزء من هذه الارباح. عشان كده الامر بيختلط على الناس، هو ليه ربنا سمح هنا وليه ما سمحش هنا؟ في حاجة انت شريك برأس المال وفي حاجة انت بتظلم الناس.
طب ناخد سؤال بعد كده، اتفضل.
كورولاس جرجس، كنيسة عدرا 2005. سمحت سيدنا في سؤال، في موسى عمل حاجة عكس حاجة. في البداية لما ربنا كتب طلع جبل وصعد وكتب للشريعة، بعد كده لما نزل ولقى الناس بتعبد البعل كسر لوحي الشريعة وغضب عليهم. ليه ربنا سمح ان هو يكسر لوحي الشريعة ويرجع يكتبهم تاني؟
طبعا موسى نتيجة ان شاف الشعب بيعبد البعل انفعل وزعل، فمن ضمن انفعاله راح رامي لوحي الشريعة كسره. خطأ، موسى غلط، لكن ربنا لان الشعب ذنبه ايه بقى، يعني هو عشان موسى غضب ورمى اللوحين يبقى الناس تتحرم من كلمة الله؟ قال له اطلع لي تاني وهنكتب اللوحين تاني. المرة الأولى كانوا بأصبع الله، المرة الثانية قال لموسى انحت لنفسك لوحين وكتب.
كنت لسه هسأل، ليه المرة الأولى بأصبع الله والمرة الثانية انحت؟
يعني أنت يا موسى غلط، الحاجة الحلوة أنت ضيعتها، فأنا هديك بديل بقى بس ألف القيمة شوية. فحكاية ليه ربنا سمح؟ الله بيسمح لأن مد للإنسان الحق أن يفكر وأن يتصرف. الله مش بيتعامل معنا على أن احنا بهائم بلا عقل، كل حاجة يمنعها كل حاجة يمنعها، وكأننا أنا مش مفروض أغلط بقى لأن ربنا ما مش هيسمح بالأخطاء. ولو كان المبدأ ده موجود يبقى مفيش حد في الأشرة هيغلط خالص خالص، لأن ربنا مش هيسمح بالخطأ. فيجي الواحد يغلط يلاقي نفسه ممنوع، طب في الآخر ده الناس دي تتكافئ إزاي إذا كان هم عملوا البر بدون إرادتهم؟ لأن الله منع الغلط، منع غلط كل الأخطاء. فعشان احنا عندنا حرية وعندنا عقل وعندنا ارادة اصبحنا مسؤولين، والمسؤول اما يعاقب او يكافئ. فربنا يقول اتصرف بالطريقة اللي انت شايفها وانا في الاخر هحكم ايه الصح وايه الغلط.
بس مش هو ده السبب يا سيدنا ان موسى ما دخلش ارض الموعد؟ لان
موسى ما دخلش ارض الموعد اساسا علشان ضرب الصخرة مرتين. والضرب الصخرة يرمز لصلب المسيح. المسيح صلب مرة واحدة، لما ضربها مرتين بوظ الديمونستريشن، بوظ وسيلة الإيضاح، فربنا قال له أنت لم تقدسني. يعني
أصل في ناس كتير أو فكر سائد إن موسى ما دخلش أرض الموعد بكسر لوحي
الشريعة، لا، ضرب الصخرة مرتين.
جميل. طب ناخد آخر سؤال معنا النهاردة، تفضل.
عصام كمال، كنيسة العدو 6:5. بعد إذنك سيدنا، إزاي الله يؤمن شعب بني إسرائيل دي من الوصايا العشرة بعدم الزنا، وفي نفس الوقت في سفر هوشع يكلم هوشع ويأمره انه ياخد نفسه امرأة زنا؟ ليه التناقض ده موجود؟ شكرا.
هو في الهوشع خلي فلانة تزني وبعدين اتجوزها. ده هو قال له شوف واحدة تكون غلطانة الغلطة دي وتزوجها. وكان هنا المعنى اللي عايز يوصله ربنا لشعبه، ان انتم مفروض مرتبطين بيا كعريس للكنيسة العهد القديم، لكن انتم تركتوني ورحتوا لآلهة غريبة. فزي امرأة تركت زوجها وراحت لحد غريب، فده زنا. ومع ذلك بالرغم ان انتوا عملتوا هذا الزنا الروحي، ان انتوا تركتوني ودورتوا على اله غريب، انا هرجع وارتبط بيكم واحرركم وانقيكم واطهركم ونبدأ بداية جديدة وننسى اللي فات. فربنا حب يدهلهم بطريقة نموذج عملي، اذهب واحبب امرأة زنا. وقال له شرحها له ربنا، يعني مش سابه كده غامض، قال له زي ما انت عملت كده انا هعمل معاكم يا شعب اسرائيل، ان انا هرتبط بيكم بالرغم من تصرفاتكم مش كويس.
طيب ليه التوراة حذرت من كذا مرة، حذرت من تكرار طبخ الجدي بلبن امه؟
طبخ الجدي بلبن امه معناها بندبح جدي
لسه بيرضى،
لسه بيرضى، وناخد اللبن بتاع امه ونحط اللحمة في اللبن بدل مية ونطبخ. ففيها معنى من القساوة، قساوة ان اللبن المفروض يغذي الجدي ده انا طبخته فيه. فربنا عايز يبعت لشعب رسالة حنية، بلاش القساوة. الله لا يهمه الثيران، لا يهمه الجدي، لكن يهمه العلاقات الإنسانية أنها تتسم بالحنية والشفقة، مبقاش فيها قساوة. فكانت الرسالة دي مرسلة إليهم بالمنزلة. طبعا اليهود فهموها بطريقة الحرفية فقط، يعني ممكن يعمل كل الفظائع في الدنيا زي ما بيقتلوا في الفلسطينيين، لكن لا يمكن يطبخ لبن بجديهم. لدرجة قالوا لي وأنا في أمريكا إن هناك المطاعم اليهودية اللي بتقدم لحوم لا يمكن تقدم ألبان أو منتجات ألبان، لا جبن ولا جيلات، لأن اليهودي المتشدد اللي هو يسموهم اليهود الأرثوذكس، لو دخل مطعم فيه لحوم وشاف حد بياكل جيلاتي يسيب الأكل ويمشي.
للدرجة؟
واليهود المتشددين لغاية النهاردة عنده في البيت مطبخين، مطبخ للحوم ومطبخ للألبان، والأواني اللي بيستخدم فيها دي غير الأواني دي. ده يبين قد ايه الناس دول ملتزمين جدا بالوصية بس بطريقة حرفية.
طب ما في اكلات كتير قوي سيدنا بنحط اللبن او بنخلط اللبن مع اللحوم،
دي ما تنفعش بقى عند اليهود دي. ما تنفعش خالص ان نحط دي على دي. اليهود متشددين مش العاديين.
فيه ان هو يعني في خروج 38:8 بيقول استخدم موسى مرايا المتجندات لصنع المرحضة. فالسؤال بقى، المرايات لم تكن تعرف بعد يعني في الوقت ده،
ازاي المراية اللي هي بتاعتنا النهاردة اللي هي ازاز وراه حاجة زي الزئبق كده غير بتاعت زمان؟ كانوا يستخدموا النحاس، المراية نحاس، يبقى نحاس يلمعوه قوي لدرجة الواحد يرى وجهه في المراية من زمان. دي في الحضارة البشرية، يعني معقول واحدة ست تعيش من غير مراية؟
لا ما ينفعش، ما يصحش،
ما ينفعش، لازم ترى وجهها وتحسن فيه.
تحسن
طبعا. فعشان كده هو أخذ المراية دي عمل منها المرحلة من النحاس، مش مراية أزاز، ده دو سيحهم وعمل بيهم المرحضة. ودي بتبين قد ايه الستات برضو فعلا ست تحتز جدا يكون معاها مراية في شنطتها، فكونها بتديها لموسى علشان يسيحها ويعمل منها المرحضة نوع من العطاء الزيادة يعني. واسمهم المتجندات اللي هم كرسوا نفسهم لخدمة الخيمة والعبادة، يعني
يعني دول كرسوا نفسهم للخيمة مش متجندات يعني تبع جيش أو
لا، مش جيش، متجندات لخدمة الرب.
سيدنا يعني عماليق هم أحفاد عيسو. الآية هنا بتقول في خروج 17:8 ما ذنب عماليق ليتحداها الرب من دور إلى دور زي ما جات في خروج 17:16، وإيه المقصود إن يد الله على كرسي الرب؟
هو عماليق شعب كانوا برضو أجسامهم كبيرة عشان كان اسمهم عماليق، وهم الشعب اللي تقابل مع شعب إسرائيل وحاربوهم بالرغم ما كانوش ناويين يأذوهم في حاجة. أول ما خرجوا من أرض مصر بدأت حرب عماليق، احنا ما عملناكمش حاجة فجيني حرب. ساعتها موسى لما قال لي يشوع اختار انتخب رجالا وقوم حارب عماليق وانا هطلع فوق التلة وارفع ايدي اصلي. هنا بقى يصير عماليق رمز للشيطان برضو، المعنى المسياني بينورها يعني. والرب حرب مع عماليق من دور الى دور، معناها الحرب مع الشيطان مش هتخلص، يتغلب ويقوم يحارب تاني. وقال ربنا سامحه ذكر عماليق من تحت السماء. وفعلا النهاردة احنا عندنا معظم الشعوب اللي كانت موجودة في العهد القديم ايام موسى ما زالت موجودة الا عماليق. مين عماليق النهاردة؟ ساكنين فين؟ في الاردن، في فلسطين، في صحراء سيناء، مفيش عماليق. فمحيا اسمه وذكره ده اشارة لان في اخر الزمان الله سوف يمحي ذكر الشيطان لما يلقيه في بحيرة النار الملتهبة، ويقول لسفر الرؤيا سقط المشتكي، طرح المشتكي. فالحرب هي حرب مع الشيطان اللي هو متمثل في شعب عماليق اللي حارب شعب الله.
هم حاربوا شعب الله يا سيدنا لاني سمعوا عن القوة اللي ربنا اخرج بيها شعب بني اسرائيل من ارض مصر، فخافوا منهم علشان كده زي يقولوا هاجموا عليهم او ابتدوا هم بالحرب.
اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. هم فعلا كده سمعوا ان الههم قوي. طب انت لما سمعت ان الههم قوي تتحدى الاله؟ ما تيجي تخضع ليهم وتقولها اقول لهم نبقى اصحاب واصدقاء لان الهكم قوي، زي ما عملت رحاب بالزاني. بدل ما انت تحارب شعب ليه اله بيدافع عنه. الخطأ ده مازال موجود لغاية النهاردة. لما حد يجد ان شعب الله قوي، في ناس تقول الناس دي حلوة قوي، احنا يجب ان احنا نبقى فيه علاقات طيبة، الههم قوي وحاضر في وسطيه. في ناس تعمل العكس، تتحدى وتهاجم وبتاع. وفي كل مرة تهاجم تتغلب. صحيح ممكن يكسروا كنيسة احرام مش عارف ايه، لكن في الاخر الكنيسة بتتبني وهو بيبقى مغلوب. ومع ذلك يكرر غلطة تاني وتالت ورابع وعاشر ومش هتخلص. عشان كده قالك للرب حرب مع عماليق من جيل الى جيل. وعجيب ان الانسان يتحدى الله بدافع من الشيطان.
بالتأكيد. بشكرك جدا يا سيدنا، وبشكر شباب اللي شاركونا حلقتنا النهاردة، وبشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نشوفكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من بستان العقيدة، وإلى اللقاء.